من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بهم في برنامج تبارك اسمك يا الله. تبارك اسم الله الحكيم، اسم الله الحكيم من أسماء الله الحسنى التوقيفية التي وردت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرنا الله عز وجل بأن ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وندبنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى إحصائها، فقال في الحديث المتفق عليه الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومراتب إحصاء الأسماء تبدأ بالبحث عن الدليل على الاسم واستخراجه من الكتاب والسنة، فلم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سرد الأسماء في نص واحد. وهذه الأسماء المشهورة التي يرددها الناس ليست نصا قرآنيا ولا نبويا، ولكن قام بجمعها أحد الرواة وهو الوليد بن مسلم مولى بني أمية، جمعها نقلا عن بعض إخوانه أو عن بعض الرواة الذين يعني عاصروه. فيها أسماء ثبتت بأدلتها في الكتاب والسنة، ومنها اسم الله الحكيم، وفيها أسماء لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا يجوز أن نسمي الله عز وجل بها، وعددها 21 اسما. هذه الأسماء التي لم تثبت في الكتاب والسنة لا يجوز أن نسمي الله عز وجل بها، لأن الأسماء الحسنى توقيفية على النص، والله عز وجل هو الذي يسمي نفسه، ولا يحق لأحد أن يسمي الحق سبحانه وتعالى اختراعا من ذهنه أو اشتقاقا من وصف الله وفعله، لأن العقل لا يستطيع أن يحدد ما يليق برب العزة والجلال. وينبغي أن نعلم أن كل اسم من أسماء الله أنزله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزله الله عز وجل لحكمة أرادها، وهي أن ندعوه بها وأن نلتجأ إلى الله عز وجل بأسماء الحسنى. وينبغي أن نعلم أيضا أن أسماء الله عز وجل لا تحصى ولا تعد، الأسماء الكلية اللي موجودة في يعني علم الغيب عند رب العزة والجلال أو في الكتاب والسنة، إذا جمعنا مجمل هذه الأسماء ومجموع هذه الأسماء الكلية فإنه لا يمكن لأحد أن يحصيها، لأنه ثبت النص في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن لأحد حصره. أما ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله التوقيفية فهذا يمكن تتبعه وحصره من خلال دراسة النصوص نصا نصا في القرآن أو نصا نصا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففرق بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى إحصاء الأسماء الحسنى، وفرق بين اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن أسماء الله الكلية بجملتها في الكتاب والسنة زائد الأسماء الغيبية بالإضافة إلى ما علم به بعض خلقه كملائكته، مجموع هذا لا يعلمه إلا الله. نعود إلى اسم الله الحكيم، اسم أسماء الله، نفقه معناه. فنبحث أول ما نبحث في مراتب الإحصاء عن دليل الاسم وعن ثبوته. احنا قلنا لازم الاسم يكون موجود بنصه في الكتاب والسنة. ربنا هو اللي سمي نفسه الحكيم، مشان اللي أألف لربنا سبحانه وتعالى اسما من أسمائه، هذا لا يصح ولا يجوز تحت مسمى الاشتقاق. ولك ينفع أن الاشتقاق في الأسماء أجل فعل واخد منه اسم، هذا باب مظلم من دخل فيه لكي يسمي الله عز وجل، عبث بالأدلة وأصبح هو الحكم فيما ينبغي لله من أسماء وما لا ينبغي. بل العقيدة تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة، تصديقا لخبر الله في أسمائه، وتصديقا لخبر الله في أوصافه، وتصديقا لخبر الله في أفعاله. فما أخبرنا عنه من أسمائه صدقنا به اسما، وما أخبرنا عنه من أوصافه صدقنا به وصفا، وما أخبرنا عنه من أفعاله صدقنا به فعلا. وهكذا اعتقاد أهل السنة والجماعة مبني على تصديق الخبر في أسماء الله الحسنى. فاسم الله الحكيم ورد في كثير من النصوص القرآنية والنبوية، ورد اسما مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، معرفا بالألف واللام وبقية علامات الإسمية المعروفة في اللغة بالجر والتنوين والندى وال، ومسند الاسم تمييز حصل. فعلامات اللغة تدل على الاسم لغة، والاسم لغة لا فرق بينه وبين الوصف لغة، بمعنى أن الحكيم والحكمة، واحد يقول لك ما الحكمة معرف بالألف واللام والحكيم معرف بالألف واللام، فهذه من ناحية لغوية تعد اسما في مقابل الفعل والحرف، نقول نعم. لكن الذي يفصل الاسم عن الوصف أن الوصف لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بموصوفه، والاسم علم على ذات الله يتضمن الدلالة على الوصف. فالحكيم هو الله اسم دل على ذات الله وعلى صفة الحكمة معا، فدلالة الاسم على الوصف يسموها دلالة التضمن، وهذا الفرق بين الاسم والوصف. فاسم الله الحكيم ورد في القرآن مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير إضافة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، ده في كلام إبراهيم عليه السلام، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز هنا اسم، الحكيم اسم، واقترن سويا لعلة في اقتران أسماء الحسنى تحتاج إلى بسط وشرح ربما تخرجنا عن موضوعنا الذي نحن بصدده في شرح اسم الله الحكيم. وأيضا ورد اسم الله الحكيم في مواضع كثيرة من القرآن مقترنا باسم الله العزيز، زي قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا عن الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأيضا ارتبط اسم العليم باسم الله الحكيم والحكيم العليم. وقال تعالى في شأن يعقوب عليه السلام: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. اقترن اسم العليم باسم الحكيم. وأيضا ورد في السنة في حديث عبد الله بن عمرو اللي ورد رواه الإمام مسلم، بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قال الله تبارك وتعالى في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الاسم هنا ورد نصا في السنة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام سأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الحديث والشاهد في الآية اللي وردت في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك أنت العزيز الحكيم. الاسم ورد مقترن باسم الله العزيز في أغلب المواضع، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وورد أيضا مقترنا باسم الله الخبير وباسم الله العليم. نأتي إلى شرح الاسم وما يتعلق بتفسير معناه. لاحظوا معنا أن الاسم طالما ورد بنصه يبقى احنا تقيدنا بالنص واطمننا، اللي سمى ربنا الحكيم هو نفسه سبحانه وتعالى. فأنا لما أقف عند كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في اعتماد دليل التوقيفي على دليل التوقيفي، يعني وقف على الكتاب والسنة، دليل التوقيفي اللي ورد في الكتاب والسنة على تسمية الله عز وجل بأسمائه، أنا ببقى مطمن. يعني أنا ما دخلتش عقلي ولا إنني حطيت نفسي في مخاطر عشان أقول والله ده ينفع يبقى كمال أو ده ما ينفعش. ولذلك احنا نقول الاسم طالما ورد بنصه خلاص انت مطمن، ربنا هو اللي قال الحكيم، هو اللي ذكر الاسم، فهنا احنا مطمنين 100% ان الحكيم من اسماء الله. لم نشتق الاسم ولم نخترع الاسم، بل الذي سمى الله نفسه سمى الله الحكيم هو الله عز وجل، هو رسوله صلى الله عليه وسلم، كده مطمنين. نيجي بقى عشان نفقه معنى الاسم، نفهم هو ربنا سبحانه وتعالى لماذا أنزل أسماءه الحسنى لكي نتعرف بها على الله وندعوه بها، ولماذا أنزل على وجه الخصوص كمان اسم الله الحكيم اللي احنا بصدده. الأول نتكلم عن الاسم من الناحية اللغوية، ومن الناحية اللغوية لما نتكلم على أي اسم الأسماء أو أي لفظ من الألفاظ ده بيسموه الاسم المجرد العام اللي لا يضاف إلى المخلوق ولا يضاف إلى الخالق، دي اسمها اللغة. اللغة عبارة عن كلمات بيستخدمها المخلوق، فإن قصد مخلوقا بفهم شكل معين، إن قصد الخالق لا أتصور شيئا معينا بالرغم من وجود حقيقة الصفة لله عز وجل، لأن أنا ما شفتش ربنا ولا شفت المسيح. فلما تقول لي مثلا الحكمة في حق الإنسان أن يكون مثلا يعني أفعاله منضبطة على أحكام العقل بحيث يفعل ما ينفعه أو يضره، لكن طيب الحكمة في حق رب العزة والجلال، دي بقى اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو وصف الحكمة اللي دل عليه اسم الله الحكيم، وده حقيقي إن شاء الله عز وجل بالتفصيل. فما نيجي نتكلم عن الحكيم لغة، الحكيم صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعيل، حكم يحكم حكما وحكومة، وحكم فهو حاكم. لا أنا لما أذكر بقى صيغة المبالغة، المبالغة من اسم الفاعل حاكم يبقى حكيم، وصيغة المبالغة معروفة في أوزانها اللغوية هو الفعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل، فحكيم على وزن فعيل، مبالغة على وزن فعيل بمعنى فاعل. طيب إيه الحكيم في اللغة؟ بيأتي على عدة معاني، عند التجرد أي عن الإضافة للخالق أو المخلوق. كلمة حكيم بتيجي على عدة معاني، تيجي بمعنى الإحاطة والمنع، فحكم الشيء يعني منعه، حكم الشيء منعه وسيطر عليه وأحاط به. الحكمة جاية من المنع، فهو يقول لك إيه؟ الحكمة جاية معناها أصلا من المنع، زي ما ورد في معنى حكمة اللجام. حكمة اللجام الحديدة اللي بتوضع في فم الدابة بتمنعها من الحركة، أحكمها. فكلمة مثلا أحكمه يعني امنعه، امنعه أنه يتجاوز، امنعه من الخروج عن حده. ده في الحقيقة لما قول الحكمة يبقى لحكمته، أو حكمت المسألة يعني سيطرت عليها سيطرة تامة. فالحكمة زي مثلا قول حسان بن ثابت: فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. فنحكم بالقوافي يعني القوافي اللي هو الشعر، نحكم أي نمنع ونصد من اعتدى علينا بشعر قوي وقوافي قوية، قوافي شعرية قوية تمنعه وتوقفه، لأن لو تكلم سوف نرد عليه الصاع صاعين. أو زي ما قال أحدهم: أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. يعني يا بني حنيفة احكموا سفهاءكم، أي امنعوهم وسيطروا عليهم، خلوهمش يعتدوا على حد، احكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. والحكيم يأتي على معنى المدقق في الأمور المتقن لها، الحكيم اللي بيدقق الأمور ويتقنها، يصنعها عن حكمة وعن دقة وعن إتقان. والحكيم برضو هو الذي يحكم الأشياء ويحسن دقائق الصناعات ويتقنها. يقال للرجل إذا كان حكيما: قد أحكمته التجارب. التجارب علمته الحكمة، وأن يتصرف بحكمة، وأن يتكلم بحكمة، وأن أنت ما شفتش اللي شافه، اللي شافه علمه، فالرجل بقى حكيم مش زيك أهوج أو كده يعني. والحكيم أيضا هو الذي يحكم الأمر ويقضي فيه، اللي بيفصل بين الأمور ويفصل دقائقه. أما يحكم الأمر ويفصل دقائق الأمر ولا عليه حكيم، يبين الأسباب والنتائج نقول عليه حكيم. فالحكيم يجوز أن يكون بمعنى حاكم، زي قادر بمعنى قادر، الذي يفصل بين الأمور. وإذا ويقال أيضا استحكم الرجل. استحكم الرجل يعني إيه؟ يعني انتهى عما يضره في دينه أو دنياه. كل المعاني دي فيها اسم الحكيم. لكن تعالوا بقى نتكلم على حاجة مهمة جدا جدا يستفيد منها طلبة العلم، وفعلا تحس منها ب يعني جمال وروعة وحلاوة أسماء الله الحسنى. وهذه المعاني ما نقول لكم بصدق والله، يعني أنا نفسي بعد دراسة طويلة في أسماء الله الحسنى والكلام على تحقيق الأسماء والكلام على شرح الأسماء والدعاء بالأسماء، يعني دراسة طويلة جدا في أسماء الحسنى، وبالرغم من ذلك سبحان الله الواحد استفاد استفادة عظيمة جدا جدا من خلال شرحه لهذه الأسماء في الحلقات اللي أنا بتكلم فيها عن أسماء الحسنى أو في برنامج تبارك اسمك يا الله. ليه؟ إن حتى سبحان الله فتحت أمور أنا نفسي ما كنتش منتبه لها. يعني إحنا قلنا لكم إن في خاصية في أسماء الحسنى، كل اسم الأسماء هتلاقي له تعلق بتدبير الله الكوني، وتعلق بتدبير الله الشرعي، تعلق بتوحيد الربوبية لله، وتعلق بتوحيد العبادة لله، تعلق بإياك نعبد، وتعلق بإياك نستعين، تعلق للإسم بمشيئة الله ولا تكون إلا كونية، مشيئة الله عز وجل، وتعلق بمحبة الله عز وجل، تعلق بالإرادة الكونية وتعلق بالإرادة الشرعية. فواحد يقول إيه سبحان الله، يعني أفهم الحكاية دي إزاي؟ الحكيم اسم من أسماء الله دل على وصف الحكم. الحكمة زي ما قلنا في معانيها المختلفة، ربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم، متصف بحكمة حقيقية عائدة إلى الله عز وجل، أي موصوف بها. يعني مذهب المتكلمين الأشاعرة بيثبت لله عز وجل حاجة اسمها الصفات الواجبة أو الصفات الثبوتية، فبقولوا أن الصفات الثبوتية ربنا سبحانه وتعالى سبعة بس: القدرة، العلم، الإرادة، الحياة، السمع والبصر والكلام. طب والحكمة، وصف الحكم، هم عشان إثباتهم للصفات مبني على العقل فقط، فيقول لك الحكمة معناها العلم، فبيرد الحكمة العلم. احنا نقولهم لا، ربنا موصوف بحكمة حقيقية تعود على الحق سبحانه وتعالى وقائمة به كسائر صفاته، وهي التي من أجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى. فالله عز وجل حكمته تعلقت بخلقه، فهو الذي أحكم الخلائق وأحكم الأشياء على مقتضى حكمته، فهو حكيم في كل ما فعل وفي كل ما خلق، وحكمته حكمة تامة اقتضت صدور هذا الخلق، فنتج عنها ارتباط المعلول بعلته والسبب بنتيجته وتيسير كل مخلوق لغايته. شوفوا واحد يقول لك ايه دي، عايزة توضيح وشرح وبسط شوية، لان احنا قلنا حكمة ربنا سبحانه وتعالى لها تعلق بتوحيد الربوبية لله ولها تعلق بتوحيد العبادة لله. فالربوبية ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن قدرة ربنا سبحانه وتعالى أظهرت الحكمة من خلال أفعال التدبير الكون. يعني واحد يقول إزاي يعني من أفعال التدبير الكوني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الأسباب بقدرته ورتبها بحكمته. يقول لك وضحنا كمان، لأن الحكاية كده بين عليها هتبقى صعبة. لا والله لا صعبة ولا حاجة، يعني أوضح لك شيء بسيط جدا يفهمك الحكمة المتعلقة بتوحيد الربوبية والحكمة المتعلقة بتوحيد العبادة لله عز وجل. دلوقتي لما نتكلم على خلق ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقول ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الأشياء بقضائه وقدره، قدرها في علمه الأشياء قبل كونها، وبعدين كتبها في لوحه، ثم شاء الحق سبحانه وتعالى كونها فقضاها، سمى القضاء علم كتابة ومشيئة، قضاها ثم خلقها. فالخلق والتصنيع بناء على التقدير السابق، قدر الأمور فخلقها، فلما خلقها الحق سبحانه وتعالى قلنا إن الخلق يدل على القدرة والتقدير. طيب، فمن ناحية الخلق ربنا بيخلق كل صغيرة، كل صغيرة وكبيرة، خلق كل صغيرة وكبيرة. لكن بص بقى على الحكمة المرتبطة بربوبية الله للخلق، إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأسباب سواء كان للمؤمنين أو الكافرين أو للناس أجمعين، ربط الأمور بحكمة عليا تتعلق بربوبيته لخلقه، بمعنى إن الحكمة دهية هتبقى السنة لكل الناس. مثال ذلك على عشان نضرب مثل، يعني نقول مثلا دلوقتي أنت بتحط البذرة في الأرض، البذرة دي اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، فنقول خلقها بمراتب القدر، خلقها بقضائه وقدره، خلقها بعد أن قدرها في علمه، وبعدين كتبها في لوحه، الحباية الصغيرة حباية القمح دي مثلا كتبها قدرها في علمه وكتبها في لوحه، حجم وشكل وكل ما يتعلق بها مكتوبة، شكلها التفصيلي مكتوب في اللوح المحفوظ، وبعدين توقيت خلقها، الحباية دي هتتخلق الساعة كام وفي الوقت امتى، الكلام ده كله مكتوب. يشاء الحق ان يصنعها بقى، ان يخلاها، فيبدأ عملية التصنيع وبداية الخلق اللي ربنا سبحانه وتعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب اللي هو علم التقدير لا يعلمها إلا هو، وبعدين علم التقدير ما حدش يعلمه خالص، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض. الحبة بقى إحنا لحطناها في ظلمات الأرض، الحبة خلاها ربنا سبحانه وتعالى وأصبحت في أيدينا. طيب هنا بقى الحبة لما تحطت ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق النبتة بلا حبة، يعني الزرع اللي هيطلع من القمح، الشجرة الصغيرة دي أو العود الصغير اللي هيطلع من القمح لن يخلقه الحق سبحانه وتعالى إلا إذا حصلت على الحبة التي خلقها أولا. فالحبة دي نسميها سبب، ونسمي الزرع اللي طلع نتيجة، الحبة نسميها علة، والزرع اللي طلع نسميه معلول، هم ده علماء العقائد يقولوا فيها كده. فإذا الزرع طلع كمعلول لعلة أو كنتيجة لسبب. طب ما ربنا قادر إن هو يخلق الزرع لوحده من غير ما يخلق الحبة، احنا بنسمي ده خرق العادة. خرق العادة يقول لك حاجة مش خضع الأسباب، حاجة ما حدش يقدر يحكمها، ليه نسميها ساعتها خرق العادة؟ لكن العادة نفسها بنقول في حاجة بتحكمها. كلمة تحكمها يعني ايه؟ يعني في نظام ماشي عليه. فما فيش واحدة مثلا تروح تجيب عيل ونقول لها جبتيه منين، تقول له زي مريم ما جابته، نقول لها لا، ده مريم ده استثناء، مريم استثناء خارق للعادة. لكن احنا بنقول ان اللي يجي من الولد يجي من طريق مشروع او طريق ممنوع، يا اما يجي من زواج يا اما يجي من زنا، او من الزنا ده هيبقى عن طريق اغتصاب او شيء من هذا القبيل او برضا الطرفين او نعوذ بالله من ذلك. لكن احنا عايزين نقوله دلوقتي ان مريم لما جاءت بعيسى عليه السلام، عيسى كان استثناء. لما جالها الملك قال لها إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. ما هيجي منين؟ يا يجي من طريق مشروع لم يمسسني بشر يعني ما جاوزتش، ولم أكو بغية يعني طريق الزنا، ما هو ما فيش ولد حيجي إلا كده. طب كلمة إحنا بنقول ما فيش ولد حيجي إلا كده ليه؟ لأن الأسباب اللي ربنا قدرها على الكل، الأسباب اللي بتحكمنا، نقول أسباب تحكمنا يعني إيه؟ يعني ربنا حكم بحكمته أن تكون الأسباب على هذا النحو إظهارا للحكمة العليا في خلقه، فينتفع بذلك ويخضع له كل الناس سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين. اللي هي بيقول سماها الحكمة بقى، والتصرف والاستدلال بالنتائج على الأسباب، واستدلال الأسباب على توقع النتائج، العلل تدل على المعلولات والمعلولات تدل على عللها، التلازم اللي بينها ده اسمه الأشياء اللي بتحكمها. فالنتيجة حكمها سببها، فظهرت الحكمة من خلال ارتباط السبب بالنتيجة، ارتباط السبب بالنتيجة. فإذا حصل أن السبب ما ارتبطش بالنتيجة، ما هو نقول الحكمة معناها المنع والترابط، الارتباط والإحاطة وكده، يعني إحاطة السبب بنتيجته والنتيجة بسببها. فدلوقتي لما مثلا واحدة جاية تقول إن الولد ده هو خلفته من غير أب، على طول قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ الأسباب بتقول إن عيل الصغار مش ممكن يتكلم، لازم الأول يقعد فترة لغاية ما يتعلم. فلما نطق عيسى وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فلما يقول إذا قضى أمرا فيبقى قضاؤه العلم والكتابة والمشيئة، فإنما يقول له كن وهو في اللوح المحفوظ، فيحوله من كلمات وحقائق مكتوبة في اللوح المحفوظ إلى حقائق واقعية بمشيئة الله يخلقها في أرضه. فلما تتخلق وتبقى موجودة نقول خلق الله عز وجل هذا المخلوق كسبب هيؤدي النتيجة، فتبدأ الأسباب تحكمه بقى. فهنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى ما هو لك قدر أهل الجنة والنار، ما هو قدر أهل الجنة والنار بقدرته لكن أخفاهم بحكمته. فلنازل الأرض نازل والسكة مفتوحة قدامه، أنت سبب تاخد بالأسباب بقى، خد بالأسباب والنتائج اللي توصلك للجنة، أو تاخد بالأسباب والنتائج اللي توصلك للنار، تبقى النتيجة النهائية الجنة والنتيجة النهائية النار نعوذ بالله من النار، وانت بقى بالخيار. فواحد يقول لك طب ما هو ربنا قدر الكلام ده عليا، ايوه بس انت ما تعرفوش الا ما تعرفوش الا بعد ما بيحصل، مش قبل ما يحصل. لو تعرفه قبل ما يحصل يبقى تقول ايه الفايده منه. انما هقول لك ايه، طب دلوقتي انا اخترت طريق الجنه، يبقى خلاص هتبقى انت مقدر ان انت من اهل الجنه. طب واحد يقول لك انا اخترت طريق النار، خلاص يبقى انت هتلاقي نهايتك في قدر ربنا سبحانه وتعالى، وانت اللي مختار وانت اللي تتحاسب. ولذلك الحكمة معناها ان كل حاجة تتحسب صح وكل حاجة محسوبة بدقة، وإن ما يكونش فيه ظلم. وربنا قال ولا يظلم ربك أحدا، أنت اللي خدت بالأسباب وأنت المسؤول. فقال كل نفس بما كسبت رهينة إظهارا لحكمته. يبقى دلوقتي فيه حكمة متعلقة بربوبية الله لخلقه في الأخذ بالأسباب. ما فيش ولا واحد في الدنيا إلا ولازم يأخذ بالأسباب، أو الأخذ بالأسباب دي اسمها ارتباط السبب بالنتيجة، ده حكمة. أنا دلوقتي مثلا الطفل الصغار كده، أنا لما أديله كوباية مثلا فيها شاي ولا حاجة وكون سخنة جدا، فهو مد إيده ومسك لطعته وحرقته، المرة الجاية ما مدش إيده عليها. ليه؟ هو تعلم إن دي فيه إزاء له فقدر يبعد. أخذ بالأسباب هنا، إن السبب بيؤدي النتيجة، فالنتيجة هنا لسعة فبعد عنها، وهكذا. واحد حط بذرة في الأرض، ربنا قادر أن يخلق النبتة من غير بذرة، لكن لما خلق النبتة رتبها بحكمته على التلازم مع البذرة، هي دي الحكمة. فالبذرة محطوطة علة، والنتيجة النبتة، فالنبتة نتيجة لسبب. طب النبتة دي نفسها هتكبر وهتبقى سبب في وجود سنبلة أو حبة، فأصبحت النبتة سبب في وجود الحبة أو الثمرة. فأنا مش حوصل للثمرة إلا إذا خدت بالأسباب. ونفس الكلام بقى هتقيس في الحياة كلها. الحياة عبارة عن أسباب، علل ومعلولات. فواحد يقول لك إيه العلل والمعلولات أقدر أدرسها؟ تقدر تدرسها، بس خلي بالك إن ممكن ربنا بترتيبه الكوني، بربوبيته لخلقه، بإرادته الكونية، بمشيئته سبحانه وتعالى، باستعانتك بالله، إن يأثر عليك الأسباب. ودي الحكمة المتعلقة بالربوبية. يعني إيه أثر علي الأسباب؟ يعني مثلا واحد موجود في صحراء وعاوز يشرب، عاوز يشرب، فالمهم طبعا الجو حر جدا جدا، وسبحان الله يعني مش قادر يوصل، حيموت من العطش. فعلشان يوصل للمية لازم يمشي حوالي 10-15 كيلو، ولما وصل لهناك لقى المية ملحة، مية بحر. طب يتصرف ازاي؟ هيشرب المية ملحة؟ لازم الاول ياخد المية دي يولع شوية يسخنها ولا حاجة ويبخرها ويكثفها لغاية ما يفصل المية العذبة عن المية الملحة، وبعد كده يشرب مية ولا حاجة. يعني أخذ أكتر من حوالي يومين عشان يشرب كوباية مية. فالأسباب اللي أخذ بها كتير عشان يوصل لكوباية مية، وكلها بتحكمه كأسباب بمقتضى الحكمة اللي ربنا جعلها باسمه الحكيم. بس هنا طولت أوي 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 الأسباب، بخلاف لما واحد مثلا برضو في نفس الوضع وعايز يشرب فاستعان بالله عز وجل وبدأ برضو يبحث عن هنا وهنا، ويا رب انقطع بي الأسباب، فهو توجه إلى خالق الأسباب يطلب منه الرزق. فربنا سبحانه وتعالى في لحظتها السماء غيمت وجاءت السحب ونزل المطر بعد نص ساعة. الرجل كل ما عانى مسك في ايده كده شوية يدور اللي جمع شوية مياه وشرب وخلاص الحمد لله. ايه الفرق بين الاثنين؟ ده اخذ باسباب ومنها الدعاء، وهو رجل صالح قال اياك نعبد، فعبد الله عز وجل وحقق الحكمة المتعلقة بتوحيد العبادة. فربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الحكيم رتب على التزام الإنسان بالحكمة المتعلقة بتوحيد العبادة اللي هي اتباعه لشرع الله. يعني في حكمة متعلقة بالربوبية وحكمة متعلقة بالعبادة. حكمة المتعلقة بالربوبية إن الشخص يثق في إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الأسباب، وهو الذي خلقها ورتبها، فقادر على أن يرزق بأسباب وأن يرزق بغير أسباب. فإن التجأ إلى ربه من خلال حكمته التي أنزلها على نبيه وأصبحت شرعا لعباده، والتزم بشرع الله وسجد لله وعبد الله عز وجل، ربنا يهيئ الأسباب ويأثرها عليه. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ففي حكمة متعلقة بتوحيد الربوبية وحكمة متعلقة بتوحيد العبادة. فأنت لو أطعت الله عز وجل في حكمته المتعلقة بتوحيد العبادة، والحكمة المتعلقة بتوحيد العبادة اللي هو القرآن والسنة، اللي هو منهج الإسلام، اللي هو نظام الإسلام، اللي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقيدت بها فقد تقيدت بالحكمة. قد سمى الله القرآن حكمة، وسمى السنة حكمة، وسمى الطريق إلى الجنة حكمة. فليتقيد بالحكمة الشرعية، ربنا سبحانه وتعالى يرتب له أسباب الحكمة بتدبيره الكوني. يبقى في تدبير شرعي وتدبير كوني. فالله عز وجل حكيم، خلق الخلائق لحكمته، وحكمته العظمى في خلقه أنه خلق الخلائق لابتلائهم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. للحكمة بقى المتعلقة بالابتلاء الأعظم، هو ربنا الخلق الكون ده كله ليه؟ وليه أوجدنا على هذا النظام؟ وليه نوع بين الناس في ذكر وأنثى وغني وفقير وظالم ومظلوم وحاكم ومحكوم وفي مالك ومملوك والدنيا دي كلها على هذا النحو ليه؟ عشان يحقق الحكمة العظمى ابتلاء الخلائق، عشان يقولوا لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان في هذه الدار في محل ابتلاء. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فربنا بقى ينزله نظام هو أكمل ما يمكن وأفضل ما يمكن. النظام ده بيسموه الحكمة، اللي فيها أفضل الحكماء، قائد لأفضل الناس إن اتبعوه، محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتبع للرسول هو أعقل الناس وأحكم الناس، ومفيش حد أفضل منه. واللي يقولك إن في واحد عاقل أحسن منه، أو زي ما الجماعة دلوقتي عايزين يلبسوا على الناس، بعض الناس يقولك إيه في حاجة اسمها البرمجة العصبية والتنمية البشرية، كأنهم جايبين ديانة أخرى مهارشية أو هندوسية. فعلا البرمجة والتنمية ديت أصلها ديانة مهارشية أو ديانة هندوسية، جايبينها يلبسوها في الإسلام، كأن النبي عليه السلام قصر في البلاغ عن ربه وما عندوش الهداية حتى يجينا مهاريشي ولا يجينا الهندوسي ولا يجينا بتوع البرمجة العصبية ولا التنمية البشرية، يقولوا احنا هندي لك مفاتيح النجاح وهندي لك قوة التحكم في الذات. كأن رسول عليه السلام يعني اللي ما يعرفش حاجة عن كلامهم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته أصبحت رسالة لا تليق بالعصر الحاضر، وهم جايين يصلحوا للمسلمين بالكلام الفاضي وهو أصله كلام هندوسي. فاللي احنا عايزين نقوله ان ربنا سبحانه وتعالى هذه الحكمة العليا التي من أجلها خلق فسوى وقدر فهدى، فخلق الأشياء على مقتضى حكمته، وهو الحكيم في كل ما فعله وكل ما خلقه. حكمته تامة اقتضت صدور هذا الخلق أي للابتلاء، ونتج عن هذه الحكمة بقى ارتباط الأسباب بنتائجها، ارتباط المعلول بعلته، تسير كل مخلوق لغايته. وإذا كان الله عز وجل يفعل ما يشاء ولا يرد له قضاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إلا أن الله عز وجل حكيم يضع الأشياء في مواضعها ويعلم خواصها ومنافعها ويرتب أسبابها على نتائجها، أو يرتب نتائجها على أسبابها، هو يرتب ارتباط الأسباب بالنتائج. ودي الحكمة العليا في خلق الخلائق لمن أراد أن يفقه معنى اسم الله الحكيم. وابن القيم بيقول الحكيم من أسمائه الحسنى والحكمة من صفاته العلى. الشريعة صادرة عن أمره، هنا الأمر الشرعي، احنا نقول فيه أمر شرعي وأمر كوني، تدبير شرعي وتدبير كوني، فهنا تدبير شرعي. الشريعة صادرة عن أمره الشرعي مبناها على الحكمة، الرسول عليه السلام مبعوث بالحكمة، مبعوث بالكتاب والحكمة، والحكمة هي سنة الرسول عليه السلام، فدي حكمة متعلقة بتوحيد العبادة لله، وهي تتضمن العلم بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به، فكل هذا يسمى حكمة. وفي الأثر الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن اللي هو توحيد العبادة لله، لأن هو ده اللي بدور عليه. فين الدليل؟ أين طريقة الرسول عليه السلام اللي هي أفضل ما يمكن في هذا العالم عشان أمشي وراه؟ وفي الحديث إن من الشعر حكمة، فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته، فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده، وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر. على اعتبار إن ممكن يكون المرض احنا مو عليه شر، لكن ممكن يكون سبب من اسباب الخير كله وسبب في دخول الانسان الجنه. نعم، حمدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه وامره، فمصدر ذلك كله صادر عن حكمه الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بحكمه الله في خلقه. ناتي الى دلاله اسم الله الحكيم على الوصف. اسم الله الحكيم يدل على ذات الله وعلى صفه الحكمه بدلاله المطابقه. الاسم بينطبق في دلالته على ذات الله وعلى صفة الحكمة، وأيضا يدل على أحدهما بالتضمن. يعني أقول لك دلوقتي ما دلالة اسم الله الحكيم على ذات الله؟ دلالة تضمن، مش دلالة مطابق. خلي بالكم، بعض الناس يقول لك الحكيم يدل على ذات الله بالمطابقة، وده مذهب معتزل، فاحذروا، لأن الحكيم اسم من أسماء الله دل على وصف، اسم على مسمى. مش إن نقول لك مثلا فلان ده هو اسمه سعيد وهو حزين، اسمه ذكي وهو غبي، اسمه جميل وهو قبيح. ده ممكن يحدث في البشر، أما رب البشر لا. ربنا سبحانه وتعالى اسمه حكيم وموصوف بالحكم، اسمه قوي وموصوف بالقوة. فالحكيم اسم دل على ذات الله وعلى صفة الحكمة، الاثنين مع بعض بذات المطابقة، ودل على ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفة الحكمة وحدها بالتضمن. ولم ترد الصفة مستقلة إلا في روايات ضعيفة لا يعتد بها، لكن ورد وصف الحكمة في قول الله تبارك وتعالى: حكمة بالغة فما تغني النظر، على أنه وصف للقرآن، والقرآن من كلام الله وكلام الله غير مخلوق. اسم الله الحكيم يدل باللزوم على صفة الحياة والقيومية والعلم والقدرة والخبرة والعزة والسعة والعظمة وغير ذلك من صفات الكمال. اسم الله الحكيم دل على الحياة والقيومية، لأن مش ممكن واحد هيتصف بالحكمة هو ميت، خلاص هو مات. فربنا سبحانه وتعالى قرن بين اسم الحكيم واسم العليم، وكذلك قرن بين اسم العزيز والواسع والخبير والتواب والعلي والحميد، فقال سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا اقترن العلم بالحكمة. وإحنا قلنا برضو في أسماء الله عز وجل لو ذكر توحيد العبادة لله والشرائع والأحكام هتلاقي اسم العليم مقترن باسم الله الحكيم، ولو ذكر خلق الله للأشياء وتقدير الأشياء هتلاقي اسم العليم مقترن باسم الله القدير. لكن لما أقولك مثلا أنه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يبقى هيذكر اسم الحكيم على طول: إنك أنت العزيز الحكيم. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم، طالما فيه توبة من الذنب وعدم الإصرار على فعل الذنب والرغبة في العودة إلى اتباع الكتاب والسنة، يبقى فيه على طول التواب مع اسم الله الحكيم. وقال تعالى عن القرآن اللي نزل شرع وبيان: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنه علي حكيم. كل تلك الأسماء المقترنة يمكن إحنا نستنبط منها دلالات اللزوم. اسم الله الحكيم يدل على الحياة والقيومية، ودل على صفة من صفات الذات. طيب كيف ندعو الله عز وجل باسم الحكيم؟ الدعاء ورد في القرآن دعاء المسألة، هو ولي الأسماء الحسنى فادعوه بها. لما تقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، لأن دعاء المسألة أصلا الواحد بيثني على الله عز وجل بذكر أسمائه ويمدحه بهذه الأسماء اللي تضمنت كمال الصفات، ثم يسأل الله عز وجل ما يشاء، زي قول الله عز وجل: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. والآيات في ذلك كثيرة. يستطيع الإنسان أنه يدعو الله عز وجل بها. يعني ورد عند الإمام مسلم من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده في دعاء المسألة برضه، فبيقول: يا رسول الله علمني كلاما أقوله، يعني علمني دعاء أدعو الله عز وجل به. فقال له: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هنا الشاهد في أنه دعا الله عز وجل أو أثنى على الله باسم العزيز الحكيم. فالأعرابي يقول له اللي أنت قلته هذا ثناء على الله عز وجل، فهؤلاء إلى ربي، فما لي يعني أنا عايز طلب من ربنا يدهولي. طبعا هو الأعرابي مش قادر يستوعب أو أن القضية أن دعاء المسألة دعاء ثناء، إن أنا أثني على الله تبارك وتعالى بذكر أسمائه وصفاته ثم أدعو الله عز وجل بعد ذلك. هو طبعا قال أنا عايز بقى اللي يخصني لما أطلب ربنا بعد ما أثني عليه. نعم، فالرسول عليه السلام قال له قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. طيب اللهم اغفر لي، طلب المغفرة متعلق بالوقوع من الذنب لو أنا خالفت الشرع، وارحمني واهدني، اهدني هداية كونية وهداية شرعية، فربنا سبحانه وتعالى يبين له الطريق، وارزقني أي هيئ أسباب الرزق بحكمتك في رزقي. كل الكلام ده متعلق باسم الله الحكيم. طيب طب واحد يقول لي طب ده اسم الله الحكيم في الدعاء لما ادعو بالكلام بالثناء على الله، ازاي بقى يظهر دعاء العبادة اللي هو دعاء العبادة اللي هو ايه المقصود بدعاء العبادة؟ ان سلوك الانسان نفسه يظهر ان هو بيوحد ربنا في اسم الله الحكيم من خلال الفعل. بقى اول حاجة الانسان يتصف بها، يتصف بان هو فعلا حكيم يوحد الله في اسم الحكيم، ان يختار منهج الله شرع الله سنة الرسول عليه السلام لا يحيد عنها، يختارها هاديا ودليلا، يتقيد بالسنة. طول ما هو يتقيد بالسنة هيبقى في عصمة وربنا هيحفظه بإذن رب العزة والجلال. لكن لو هو خالف السنة وابتدع في دين الله وصار خلف هواه وخلف عقله وشبهات الشيطان لازم هيقع في المحظور. فاللي عايز يكون حكيم فعلا يتمسك بالحكمة اللي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة دليل، هو ده اللي بيوحد ربنا سبحانه وتعالى في اسمه الحكيم. فيسعد بمنهج الله ولا يرضى عنه بديلا، لعلمه ويقينه ان سنة النبي عليه السلام وطريقة النبي عليه السلام الأعلى شأنا والأسمى كمالا، بل لا وجه للمقارنة بين منهج من وضع البشر يقول عليه ديمقراطي ويقول عليه مش عارف ايه دستور توافقي أو يقول عليه الشعب هو اللي يشوف الصالح والمستشارين مش عارف إيه الكلام ده كلهم. كل هؤلاء في صناعتهم وفي علمهم لا يرقى أحد منهم إلى علم الله وإلى منهجه الذي أنزله إلى العباد. شتان بين منهج من وضع البشر وآخر من وحي خالق البشر. فالذي وحد الله في اسم الحكيم هو العبد الرباني المؤمن النقي التقي الولي الذي يسمع بسمع الله ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ويرى ويبصر بنور الله ولا يرى إلا ما يرضي الله. هو ده الكلام، زي ما روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. فالشخص اللي وصل للدرجة ده فعلا تقول عليه حكيم، وحد الله في اسم الحكيم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. التردد بيبقى فيه تردد عن كمال وتردد عن نقص، لا ينسب إلى الله إلا في موضع الكمال. فإن كان التردد عن عدم علم وإحكام الأمر فهذا نقص وهذا لا يليق بالله ولا ينسب إلى الله، وإن كان لإظهار الفضل مع إحكام الأمر فهذا ما وصف الله عز وجل به نفسه في هذا الحديث. فأي حكمة يحقق بها العبد توحيد الله في اسمه الحكيم أفضل من أن يعصمه الله عز وجل من الزلل وأن يعطيه إن سأل. ما فيش أفضل من كده ولا أجمل من كده، الواحد يكون مهتدي بهدي الله عز وجل. قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأيضا من دعاء العبادة إن المسلم يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتصف بالبصيرة والوسطية في دعوته الكتاب والسنة. يوم ما أنت تتمسك بالكتاب والسنة وترد على كل المخالفين الكتاب والسنة مهما بلغ أذاه، وأنت متمسك بالكتاب والسنة، فاعلم أنك على الحق وأنك توحد الله في اسم الحكيم. ربنا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللي ضل عن سبيل ربنا سبحانه وتعالى هو الذي لا يدعو بالحكمة. والناس متخيل الحكمة، الحكمة إن هو يدعو يعني إيه، بالراحة وبهدوء وبطول نفس وكده. لا، المقصود بالحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اللي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون بيحكمك الدليل، قال الله قال الرسول، حتى لو غضبت لذلك. الرسول كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. الناس متخيلة ادعو ربك إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالراحة، وخذوا بالراحة وشوية شوية ومش عارف ايه، ويا جماعة يحتج بالآية يقول لك ايه، احنا لازم الحكمة في التعامل مع المخالف. طب اتعامل مع المخالف ازاي؟ يعني ان انا اخالف انا كمان عشان امشي معاه؟ هي دي الحكمة اللي بتتكلم عليها وتقول واحدة واحدة والشرع هيجي شوية بشوية؟ دي مش حكمة. الحكمة انك تتقيد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخالفه تحت اي وضع على الاطلاق. ليه؟ الرسالة كملت والدين انتهى، انتهى ما عادش بينزل يعني من جديد. اليوم اكملت لكم دينكم، كمل وتم ديننا، انتهى تنزيلا وتشريعا بموت رسولنا صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي. فما يجيش واحد يقول لك والله انا هعمل في التشريع، فهقول في الخمره ممكن ان احنا نمشي عليها شويه وممكن ان احنا ايه نجيزها علشان ايه فيها خير كتير ومنافع للناس وفيها شر واسمهما اكبر من نفعهما فمشيها. لا، ما ينفعش، خلاص الخمره بقت حرام حرام، ما عادش ينفع ان اقول لك والله ايه اشرب شويه ما يجراش حاجه. خد بالك ازاي؟ لان انا ما بشرعش، انا عشان اشرع يبقى محتاج وحي، وانا مش نبي، انا مامور باتباع النبي عليه الصلاه والسلام. او واحد مثلا يقول لك ايه ده، زي بعض الناس يقول لك ايه بيحتج على ان انا وافق على دستور يخالف شرع الله وفي مخالفه شديده وممكن يكون في بنود كفريه والعياذ بالله من صنع البشر وحكم البشر وليس الحكم ما انزل الله. فيجي واحد يقول لك ايه والله مشي ووافق عليه، ليه؟ اصل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك اصل الرسول صلى الله عليه وسلم مسح اسمه في صلح الحديبيه ووافق على ان يتمسح اسم محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عمل كده بوحي، لكن ما ينفعش احتج بيه على انني امسح حاجه دلوقتي لان ده محتاجه وحي. انا دلوقتي ما اقدرش احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك بوحي، لكن ربنا سبحانه وتعالى امرني باتباع الشرع وان اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم، اي في طاعه الله. فان تنازعتم في شيء وخالفوا ولاه الامر فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ذلك خير واحسن تاويلا. وربنا لم يكلف احدا الا بالحكمه، والحكمه ان يكلفك في حدود استطاعتك ووسعك وطاقتك، ولا عليك لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، هي دي الحكمه. انما واحد بيجي يعتبر نفسه رسول وقاعد بيالف في الشرع ويسوق الناس على هواه، فهذه ليست حكمه. ايه القصد؟ احنا بس حبينا نبين ان من تمسك بكتاب الله وبسنه رسوله فهو الذي دعا الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه، وهو الذي تمسك ووحد الله عز وجل في اسمه الحكيم. وأيضا لاحظوا أن كل اسم من أسماء الله التعبد لله به من أفضل ما يمكن في توحيد العبادة. فيسمي ابن عبد الحكيم، أما يسمي ابن عبد الحكيم وعبد التواب وعبد الحليم ويدور على الأسماء التوقيفية فيتعبد الله بها، وقبل ما يسمي ابنه يبقى يسأل الأول هل الاسم ثابت ولا لا. مش واحد بيسميه عبد العال، طب ما تسميه عبد المتعال. واحد بيسميه ابن عبد الرشيد، جبت منين الرشيد اسم من اسماء الله؟ واحد بيسميه ابن عبد الراضي، اخد بالك ازاي؟ كل اسم من اسماء الله تسال، اذا ثبت النص به فان اضفته لابنك وجعلت ابنك عبدا لله في اسم من أسمائه فقد وحد الله في هذا الاسم، وهذا من توحيد العبادة لله عز وجل. انتهت حلقتنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله.